أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نشرع ببحث جديد. تعريف القرآن السلفي السني ثابت بالتواتر قطعا، قد ذهب منه قرآن كثير، الروايات في هذا الباب أكثر من أن تحصى. فلا تكفر الناس يا أرجاس يا حمير، كما وصفكم ابن عمر، تنصد كأنك حمار وقد صدق، تنصد كأنك حمار وقد صدق. المصدر الأول كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام. فضائل القرآن للقاسم بن سلام المتوفي سنة 224 هجري قبل البخاري. قال ابن عمر: لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير. ماذا ذهب منه؟ قد ذهب منه قرآن كثير. الكلام عن أي شيء؟ عن القرآن، عن السور، عن الآيات. قد ذهب منه قرآن كثير، حرق، أتلف، ضيع. لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير. ولكن لو يقول قد أخذت منه ما ظهر منه، قد حفظت ما ظهر من القرآن، ما وصلني من القرآن، ما ظهر لي أنه من القرآن. في سنن سعيد الجزء الثاني صفحة 432 رقم الحديث 140. سنن سعيد بن منصور عن ابن عمر: لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير. ولكن يقول أخذنا ما ظهر منه. وفي الهامش: هذا الأثر نقله السيوطي في الاتقان وسكت عنه، مع أن ظاهره يفيد ضياع جزء كبير من القرآن. هذا الأثر نقله السيوطي في الاتقان وسكت عنه مع أن ظاهره يفيد ضياع جزء كبير من القرآن. ابن عمر في القرن الأول المتوفي في سنة 73 أو 74 هجري قال بهذا القول، ونقله ابن منصور في سننه، ونقله السيوطي وسكت عنه، ونقله باقي المفسرين والكثير من المحدثين على طول الزمان. والسيوطي في سنة 911 هجري يأتي بعد كل هذا الزمان، بعد 1200 عام، بعد أكثر من 1200 عام يأتي الحمير مثل الآلوسي وصاحب التعليق هنا وصاحب التعليق النفيس، ونأتي بأخذ كلام حمار ونترك كل ما سبق ولترك العقلاء والعقل والمنطق واللغة والعرف وقوانين التفاهم بين الناس وظواهر الكلام ونصوص الكلام والمعنى المتبادر والمعنى المنسبق إلى الذهن، كل هذا يترك ونأتي بأخذ كلام حمار، خنزير، رجس، بهيمة من قطيع الحمير. نأخذ بهذا ونترك كل شيء، نترك الإنسانية والعقل والمنطق والبشر والعرف واللغة والأجيال وابن عمر وابن منصور والسيوطي وغير هؤلاء، نأخذ بكلام الحمير. هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا؟ المصدر الثالث في تفسير الآلوسي روح المعاني، المتوفي سنة 1270 هجري. في مقدمة التفسير نقل الآلوسي كلاما لابن شهر آشوب الشيعي المتوفي سنة 588. نقل الآلوسي كلاما لابن شهر آشوب الشيعي ثم للمرتضى الشيعي والطبرسي. إذن الآلوسي ينقل الكلام عن ابن شهر آشوب وعن الطبرسي وعن المرتضى. نقل كلام ابن شهر آشوب من علماء الشيعة ممن يقول بوجود نقص في القرآن، وفي مقابل هذا نقل قول الطبرسي والمرتضى الذي يقول بتمامية القرآن وبعدم وجود التحريف في القرآن. الطبرسي والمرتضى ينفي التحريف ويؤكد على أن القرآن كان مؤلفا مرتبا مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشيعي ينفي التحريف ويؤكد على أن القرآن كان مؤلفا مرتبا مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان القرآن يدرس ويختم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء الآلوسي بهذا المورد وناقشه، هو أراد أن يبطل ما ذكره الطبرسي في بعض الكلام، في بعض ما قاله، لكنه كما هو المعتاد دخل في الصفصطة والمغالطات والأباطيل، وفي النتيجة وقع وأوقع نفسه في الفخ وأقر على نفسه وعلى مذهبه وعلى السلفية وعلى السنة، أثبت التحريف اليقيني في القرآن. فقد ثبت الحقيقة اليقينية الدامغة في ثبوت تحريف القرآن عند السلفية والسنة. وقول علماء الشيعة، فقهاء الشيعة، أقطاب الشيعة، قول المفيد، القمي، المرتضى، الطبرسي الذي ينفي التحريف ويؤكد على أن القرآن كان مؤلفا مرتبا مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان القرآن يدرس ويختم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
المصدر الثالث في تفسير الآلوسي روح المعاني، المصدر الثالث في تفسير الآلوسي روح المعاني، المتوفي سنة 1270 هجري. في مقدمة التفسير نقل الآلوسي كلاما لابن شهر آشوب الشيعي المتوفي سنة 588. إذا نقل الآلوسي كلاما لابن شهر آشوب المازندراني المتوفي 588 والولادة 488، ما يقارب 100 عام. نقل الآلوسي كلاما لابن شهر آشوب الشيعي ثم للمرتضى الشيعي والطبرسي. أسماء أعجمية، وبعد هذا علينا أن نحن نحتار بوضع الألفاظ والحركات التشكيل المناسب لللفظ ولا مشاحة في الإصطلاح. في مقدمة التفسير نقل الآلوسي المتوفي سنة 1270 هجري كلاما لابن شهر آشوب العالم الشيعي المتوفي 588 أي القرن السادس الهجري، والآلوسي في القرن الثالث عشر الهجري. لاحظ من سفاهات وتفاهات وخرافات المنهج السلفي والسني بعد قرون، بعد مئات السنين، يحكم هذا المشعوذ المدلس الكاذب الناصبي المنافق على من سبقه بمئات السنين، سواء من العلماء الشيعة أو السنة. من لا يكون على هواه وعلى معتقده فيبدأ الكذب والتدليس والشيطنة والافتراء. في مقدمة التفسير نقل الآلوسي كلاما لابن شهر آشوب الشيعي ثم للمرتضى والطبرسي. إذن الآلوسي ينقل الكلام عن ابن شهر آشوب وعن الطبرسي وعن المرتضى، وسنرى بأن الكلام عبارة عن خلط بين كلام ابن شهر آشوب من علماء الشيعة ممن يقول بوجود نقص في القرآن، وفي مقابل هذا نقل قول الطبرسي والمرتضى الذي يقول بتمامية القرآن وبعدم وجود التحريف في القرآن. الطبرسي والمرتضى ينفي التحريف ويؤكد على أن القرآن كان مؤلفا مرتبا مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من يقول هذا؟ الطبرسي الذي كان في القرن الخامس والسادس الهجري. الشيعي ينفي التحريف ويؤكد على أن القرآن كان مؤلفا مرتبا مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان القرآن يدرس ويختم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء الآلوسي بهذا المورد وناقشه. وسنرى أن الآلوسي قد ثبت التحريف. هو أراد أن يبطل ما ذكره الطبرسي في بعض الكلام، في بعض ما قاله، لكنه كما هو المعتاد دخل في الصفصطة والمغالطات والأباطيل، وفي النتيجة وقع وأوقع نفسه في الفخ وأقر على نفسه وعلى مذهبه وعلى السلفية وعلى السنة، أثبت التحريف اليقيني في القرآن، وصار حاله كمن هرب من المطر إلى الميزاب. وسنرى أن الآلوسي قد ثبت التحريف في القرآن وصار حاله كمن هرب من المطر إلى الميزاب، فقد ثبت الحقيقة اليقينية الدامغة في ثبوت تحريف القرآن عند السلفية والسنة. هذا هو حال الآلوسي كحال غيره من القطيع كما وصفهم ابن عمر. إذن أين الكلام؟ تفسير الآلوسي روح المعاني، المؤلف الآلوسي المتوفي 1270 هجري، المحقق علي عبد الباري عطية، الناشر دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1415 هجري، عدد الأجزاء 16 15 والسادس عشر هو الفهارس. ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، تاريخ النشر بالشاملة 1431. تفسير المعاني في الجزء الأول صفحة 26، الجزء الأول صفحة 26 تحت عنوان خطبة المفسر. خطبة المفسر، والمفسر قلنا هو الآلوسي، تفسير الآلوسي روح المعاني. في مقدمة التفسير نقل الآلوسي كلاما لابن شهر آشوب، نقل الآلوسي كلاما لابن شهر آشوب الشيعي ثم للمرتضى والطبرسي. إذن الآلوسي ينقل الكلام عن ابن شهر آشوب وعن الطبرسي وعن المرتضى، وسنرى بأن الكلام عبارة عن خلط بين كلام ابن شهر آشوب من علماء الشيعة ممن يقول بوجود نقص في القرآن، وفي مقابل هذا نقل قول الطبرسي والمرتضى الذي يقول بتمامية القرآن وبعدم وجود التحريف في القرآن. إذن الآلوسي في القرن الثالث عشر الهجري 1270 ينقل كلاما عن ابن شهر آشوب، أو ينقل كلام ابن شهر آشوب من القرن السادس الهجري 588 تاريخ الوفاة 588 هجري، وكلام عن المرتضى المتوفي في القرن الخامس الهجري 436 هجري، والطبرسي المتوفي في القرن السادس الهجري 548 هجري، وكلام الطبرسي والمرتضى الذي ينفي التحريف. هذا هو قول الطبرسي المرتضى الذي ينفي التحريف ويؤكد على أن القرآن كان مؤلفا مرتبا مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان القرآن يدرس ويختم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو قول الشيعة، هذا هو قول علماء الشيعة، هذا هو قول مراجع الشيعة، هذا هو قول منظري الشيعة، هذا هو قول الطبرسي المرتضى المفيد القمي أقطاب الشيعة فقهاء الشيعة علماء الشيعة.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
قول الطبرسي والمرتضى الذي يقول بتمامية القرآن وبعدم وجود التحريف في القرآن. الشيعي ينفي التحريف ويؤكد على أن القرآن كان مؤلفا مرتبا مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان القرآن يدرس ويختم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو قول الطبرسي المرتضى الذي ينفي التحريف ويؤكد على أن القرآن كان مؤلفا مرتبا مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان القرآن يدرس ويختم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو قول الشيعة، هذا هو قول علماء الشيعة، هذا هو قول مراجع الشيعة، هذا هو قول منظري الشيعة، هذا هو قول الطبرسي المرتضى المفيد القمي أقطاب الشيعة فقهاء الشيعة علماء الشيعة. في مقابل هذا يوجد شعوذة الأخبارية والروزخونية والمنتفعين والمتزلفين والسياسيين والطائفيين، ونحن نتحدث مع العلم والعلماء. إذن كلام عن الشيعة، عن علماء الشيعة، عن المرتضى والطبرسي ينفي التحريف ويؤكد على أن القرآن كان مؤلفا مرتبا مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان القرآن يدرس ويختم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي قلناه ونقوله ونؤكد عليه. وكل ما يقال في قضية جمع القرآن يراد منها التسجيل للمفاخر، للشمائل، للكرامات لفلان وفلان، كل هذا من الأكاذيب أو من محاولات التحريف. التفت جيدا، فما ينقل من التراث السني والشيعي الذي يتحدث عن جمع القرآن من قبل الخلفاء، هذا فيه احتمالان. الاحتمال الأول أنها محاولات لتحريف القرآن، أو هي أكاذيب وتدليسات لسحب الفضيلة من العترة وإلساق هذه الفضيلة بغيرهم، هذا أو هذا. ونحن نقول بتمامية القرآن لا لشيء، لكن لوجود العترة، لحفاظ العترة على القرآن، لولا العترة لما بقي القرآن. هذا هو الحفظ، هذه هي العصمة من الله، الله هو الذي عصمه، هو الذي حافظه على العترة، على النبي وعلى العترة، للحفاظ على كتاب الله، للحفاظ على القرآن. الله هو الذي عصم القرآن، ومن أجل القرآن الله هو الذي حافظه، هو الذي عصم النبي والعترة بالرغم من محاولات الأعداء والمنافقين والمرتدين. من أجل القرآن الله هو الذي عصمه، هو الذي حافظه على العترة، على النبي وعلى العترة، للحفاظ على كتاب الله، للحفاظ على القرآن كتاب الله. والحفاظ على القرآن غرض وعلة تامة وحكمة تامة وغرض تام، يستلزم الوصية بالعترة وتثبيت الوصية بالعترة، والحفاظ على النبي الموصي، والحفاظ على العترة الموصى بها بالرغم من محاولات الأعداء والمنافقين والمرتدين، وقد تم الحفاظ على كتاب الله. هذا هو ديننا، هذه هي عقيدتنا، هذا هو معتقدنا. نحن نعتقد بالقرآن الموجود الذي أمضاه العترة، الذي حافظ عليه العترة. هذه هي الحكمة من وجود الأئمة سلام الله عليهم ضمن الفترة الزمنية التي حصرت ضمن 3 قرون للوقوف بوجه محاولات التحريف. إذن نحن نعتقد بأن القرآن كان مؤلفا مرتبا مكتوبا في عهد النبي، وكان القرآن يدرس ويختم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء الآلوسي بهذا المورد من كلام الطبرسي والمرتضى وناقشه، وسنرى أن الآلوسي قد ثبت التحريف في القرآن، وصار حاله كمن هرب من المطر إلى الميزاب، كمن هرب من المطر إلى الميزاب. فقد ثبت الحقيقة اليقينية الدامغة في ثبوت تحريف القرآن عند السلفية والسنة. وقد جاء الآلوسي بهذا المورد من كلام الطبرسي والمرتضى وناقشه، وسنرى أن الآلوسي قد ثبت التحريف في القرآن، وصار حاله كمن هرب من المطر إلى الميزاب. فقد ثبت الحقيقة اليقينية الدامغة في ثبوت تحريف القرآن عند السلفية والسنة.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
قول الطبرسي والمرتضى الذي يقول بتمامية القرآن وبعدم وجود التحريف في القرآن، ويؤكد على أن القرآن كان مؤلفا مرتبا مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان القرآن يدرس ويختم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو قول علماء الشيعة، هذا هو قول مراجع الشيعة، هذا هو قول منظري الشيعة، هذا هو قول الطبرسي، المرتضى، المفيد، القمي، أقطاب الشيعة، فقهاء الشيعة، علماء الشيعة. إذن نحن نعتقد بأن القرآن كان مؤلفا مرتبا مكتوبا في عهد النبي، وكان القرآن يدرس ويختم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تم الحفاظ على كتاب الله. نحن نعتقد بالقرآن الموجود الذي أمضاه العترة، الذي حافظ عليه العترة. هذا هو ديننا، هذه هي عقيدتنا، هذا هو معتقدنا. وقد جاء الآلوسي بهذا المورد من كلام الطبرسي والمرتضى وناقشه، وسنرى أن الآلوسي قد ثبت التحريف في القرآن، وصار حاله كمن هرب من المطر إلى الميزاب. فقد ثبت الحقيقة اليقينية الدامغة في ثبوت تحريف القرآن عند السلفية والسنة. والمصدر كما هو واضح أمامنا، تفسير الآلوسي روح المعاني، الآلوسي المتوفي في سنة 1270 هجري، أي في القرن الثالث عشر الهجري، المحقق علي عطية، الناشر دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1415 هجري، عدد الأجزاء 16، ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، تاريخ النشر بالمكتبة الشاملة 1431 هجري. والكلام في خطبة المفسر، خطبة المفسر. وكما ذكرنا، كما ذكرنا، نقل الآلوسي كلام عن ابن شهر آشوب المازندراني في كتاب المثالب، والذي يقول فيه بوجود نقص في القرآن سورة الولاية حسب ما نقل الآلوسي، لم أراجع المصادر. وقد وفر لنا الآلوسي الجهد، وبغض النظر عن تمامية ما نقل، لكن ما نقل يكفي للحوار والمناقشة والاستفادة وإثبات الحقائق وتثبيت الحقائق. يقول: وذكر ابن شهر آشوب في كتاب المثالب أن سورة الولاية أسقطت بتمامها، وهذا الذي ذكرناه، عنه ذكرنا سابقا بأن الشيعة الشرذمة الجهلة الروزخونية الهمج يقولون بالتحريف عادة بلحاظ الإمامة، بلحاظ الولاية، بلحاظ حق أهل البيت، بلحاظ ما اغتصب من أهل البيت سلام الله عليهم. هذا هو الغرض العام والتوجه العام عند من يقول بالتحريف من الشيعة. نحن نتحدث مع أمور نقلت إلينا ونتعامل معها كأنها واقع وكأنها حقيقة، أقرب إلى الحقيقة، أقرب إلى الواقع. لا ندلس، لا نكذب، لا ننافق، لا نخفي الحقائق. في تحريف القرآن كما يفعل السلفية والسنة مئات الأضعاف، آلاف الأضعاف عند السنة في تحريف القرآن، ويتهمون الشيعة بتحريف القرآن. سبحان الله ولا إله إلا الله. التفت جيدا، إذا نقل عن ابن شهر آشوب القول بالتحريف إلى أن يقول، إلى أن يصل ويقول: ولما تفطن بعض علمائهم لما به جعله قولا لبعض أصحابه. التفت جيدا، لاحظ، هذا احتيال، هذا احتيال، هذه شيطنة، هذا كذب، هذا افتراء، هذا تدليس، هذا إبليس. نقل كلام ابن شهر آشوب ثم فرع عليه، قال: ولما تفطن بعض علمائهم لما به جعله قولا لبعض أصحابه، جعله قولا لبعض أصحابه. من هؤلاء العلماء؟ يأتي وينقل لنا، ينقل لنا كلام الطبرسي والمرتضى. التفت، يقول: ولما تفطن بعض علمائهم جعلوه قولا لبعض الأصحاب، قالوا بعض الشيعة، بمعنى لما تفطن الطبرسي والمرتضى على ما قاله ابن شهر آشوب، قالوا بعض الأصحاب يقولون. هذا الاحتيال يفعله السلفية، يفعله السنة، فكيف لاحظ الطبرسي والمرتضى وهم في العالم الآخر، هم في البرزخ، كيف لاحظوا ما قاله ابن شهر آشوب فجاءوا بما جاءوا به من كلام؟ وهذا الكلام صادر قبل أن يصدر الكلام من ابن شهر آشوب. فابن شهر آشوب المازندراني توفى 588 هجري، والطبرسي مات قبله سنة 548 هجري، مات قبله، توفى قبله بأربعين عاما، والمرتضى مات قبل ابن شهر آشوب بأكثر من 100 عام. فكيف لاحظ الطبرسي والمرتضى وهم في البرزخ، كيف لاحظوا ما قاله ابن شهر آشوب فجاءوا بما جاءوا به من كلام؟ هذا الاحتيال يفعله السلفية، يفعله السنة. هذا الاحتيال ليس من احتيالات الشيعة، ليس من احتيالات المنضبطين من الشيعة، كالمرتضى والمفيد والقمي والطبرسي. هذا الاحتيال، هذه الشيطنة تصدر من السلفية والسنة، لأن أتباعهم قد أطبق عليهم وعلى عقولهم وصاروا في مجتمع القطيع كما قال ابن عمر رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه مجتمع لا يفرق بين الناقة والجمل. التفت جيدا. الآن حسب ادعاء الآلوسي المدلس الكاذب، قال المازندراني، قال ابن شهر آشوب، التفت الطبرسي والمرتضى فرقعوا الأمر حسب ادعاء الآلوسي المدلس الكاذب. لكن كما قرأنا قبل قليل، الطبرسي والمرتضى عاشا في الفترة التي سبقت ابن شهر آشوب. فابن شهر آشوب المازندراني توفى 588 هجري، والطبرسي مات قبله سنة 548 هجري، مات قبله، توفى قبله بأربعين عاما، والمرتضى مات قبل ابن شهر آشوب بأكثر من 100 عام. المرتضى توفى قبل ابن شهر آشوب بأكثر من 100 عام، والطبرسي توفى قبل ابن شهر آشوب. فكيف لاحظ الطبرسي والمرتضى وهم في العالم الآخر، هم في البرزخ، كيف لاحظوا ما قاله ابن شهر آشوب فجاءوا بما جاءوا به من كلام؟ وهذا الكلام صادر قبل أن يصدر الكلام من ابن شهر آشوب. أيها المحتال، هذه القفزات قرون وقرون، هذه الاحتيالات، هذه الشيطنة عندكم تقفزون، ويستخدم في التوثيق، الجرح، القدح، التعديل، التشكيك. وصارت العلوم الحديثية، التفسيرية، الرجالية، التاريخ، السير، صارت ألعوبة بأيدي السلفية والسنة من المنافقين، من المحتالين، من الزنادقة. أرى شيخي وماذا قال شيخي وما هو رأي شيخي؟ قطيع 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 حقيقي، قطيع قطيع حقيقي، كما وصفهم ابن عمر رضي الله عنه وعن عمر. لاحظ الاحتيال كيف رتب العبارات، محتال، شيطان، يتصرف في العبارات بعد كم؟ هو في القرن 13 الهجري، بينه وبينهم قرون وقرون. أيها المحتال، بينه وبينهم قرون وقرون، وتصرف بالعبارات والكلمات، وقرب زمانا وأبعد زمانا، وقدم هنا وأخر هنا كي يكمل التدليس. أهل باطل منذ فارقوا وجحدوا وكفروا بوصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالكتاب والعترة، ماذا تتوقع منهم؟ ماذا تتوقع منهم؟
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
إذن نحن نعتقد بأن القرآن كان مؤلفا مرتبا مكتوبا في عهد النبي، وكان القرآن يدرس ويختم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تم الحفاظ على كتاب الله. نحن نعتقد بالقرآن الموجود الذي أمضاه العترة، الذي حافظ عليه العترة. هذا هو ديننا، هذه هي عقيدتنا، هذا هو معتقدنا. وقد جاء الآلوسي بهذا المورد من كلام الطبرسي والمرتضى وناقشه، وسنرى أن الآلوسي قد ثبت التحريف في القرآن، وصار حاله كمن هرب من المطر إلى الميزاب، فقد ثبت الحقيقة اليقينية الدامغة في ثبوت تحريف القرآن عند السلفية والسنة. والمصدر كما هو واضح أمامنا، تفسير الآلوسي روح المعاني، والكلام في خطبة المفسر. نقل الآلوسي عن ابن شهر آشوب القول بالتحريف إلى أن يقول: ولما تفطن بعض علمائهم لما به جعله قولا لبعض أصحابه. بمعنى لما تفطن الطبرسي والمرتضى على ما قاله ابن شهر آشوب، قالوا بعض الأصحاب يقولون. أيها المحتال، الآلوسي كيف لاحظوا ما قاله ابن شهر آشوب؟ والمرتضى توفى قبل ابن شهر آشوب بأكثر من 100 عام، والطبرسي توفى قبل ابن شهر آشوب، فكيف لاحظ الطبرسي والمرتضى وهم في العالم الآخر، هم في البرزخ، كيف لاحظوا ما قاله ابن شهر آشوب فجاءوا بما جاءوا به من كلام؟ وهذا الكلام صادر قبل أن يصدر الكلام من ابن شهر آشوب. فكيف لاحظ الطبرسي والمرتضى وهم في البرزخ، كيف لاحظوا ما قاله ابن شهر آشوب فجاءوا بما جاءوا به من كلام؟ هذه الاحتيالات، هذه الشيطنة عندكم السلفية والسنة، من المنافقين، من المحتالين، من الزنادقة، أهل باطل، منذ فارقوا وجحدوا وكفروا بوصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالكتاب والعترة. ماذا تتوقع منهم؟ ماذا تتوقع منهم؟ قطيع، قطيع حقيقي، كما وصفهم ابن عمر رضي الله عنه وعن عمر. يقول: ولما تفطن بعض علمائهم جعله قولا لبعض أصحابه. يدخل في تفصيل من الذي قال هذا. يقول: قال الطبرسي في مجمع البيان في تفسيره، تفسير الطبرسي مجمع البيان، ماذا قال؟ قال الطبرسي: أما الزيادة فيه، أي الزيادة في القرآن، أما الزيادة فيه أي في القرآن، أما الزيادة فيه فمجمع على بطلانها، فمجمع على بطلانها. يوجد إجماع على بطلان الزيادة. هل يوجد زيادة في القرآن؟ نقول: لا يوجد زيادة في القرآن. الإجماع على عدم وجود زيادة في القرآن، القرآن الذي بين أيدينا، القرآن الموجود الآن، القرآن المطبوع الآن، القرآن الذي جاء من زمن الأئمة عليهم السلام إلى يومنا هذا، القرآن الذي جاء من النبي سلام الله عليه عبر العترة إلينا، هذا القرآن ليس فيه زيادة. أما الزيادة في القرآن فمجمع على بطلانها، أما النقصان فقد روي عن قوم من أصحابنا وقوم من حشوية العامة، هؤلاء أهل الكلام الباطل، الكلام الفارغ، الخيالات، الإنشاءات، هؤلاء حشوية، هؤلاء يحتاج أن يشتغلوا في المطابخ في المطاعم ويعملوا هذه الأكلات، شيخ محشي ودولمة، أهل الحشو هؤلاء، أهل اللغو والفراغ الفكري، أهل الصفصطة والمغالطات، السلفية والسنة من المنافقين والمحتالين من جماعة القطيع. فقد روي عن قوم من أصحابنا وقوم من حشوية العامة، والكلام للطبرسي، يقول روي عن قوم من أصحابنا وقوم من حشوية العامة، والصحيح خلافه، والصحيح خلاف قول هؤلاء، لا يوجد زيادة. التفت، قال يوجد من الشيعة يقول بوجود زيادة، ووجد من السنة قالوا بوجود زيادة، والروايات مرت علينا وقرأنا، قرأنا قول علماء، فقهاء، صحابة، مشايخ، قالوا بأن المعوذتين ليستا من القرآن. إذن فيه زيادة أو ليس فيه زيادة؟ فيه زيادة. إذن يقول الكلام في الزيادة، نحن نقول لا يوجد زيادة، لا يوجد زيادة. هل يوجد من الشيعة من يقول بزيادة، ومن السنة ومن السلفية من يقول بزيادة؟ نعم يوجد، والزيادة ثابتة عندهم. أما الزيادة فيه أي في القرآن، أما الزيادة في القرآن فمجمع على بطلانها عندنا نحن الشيعة، مجمع على بطلان الزيادة، يوجد إجماع على بطلان الزيادة، لا يوجد زيادة عند الشيعة. أما عند السنة فيوجد زيادة، يوجد القول بالزيادة، يوجد روايات بالزيادة، يوجد قول للصحابة، للعلماء، للمشايخ، للمحدثين، قالوا بالزيادة، قالوا بزيادة المعوذتين، هذه زيادة. إذن عندهم قول بأن هذا القرآن الذي بين الدفتين والذي وصل إلينا، قالوا هذا فيه زيادة، ونحن لا نقول بزيادة. إذن التحريف عند السنة في الزيادة والنقصان. أما الزيادة هذا بالنسبة إلى الزيادة، أما الزيادة في القرآن فمجمع على بطلانها، أما النقصان فيوجد من الشيعة من يقول بوجود النقصان، ويوجد من السنة وأضعاف ما موجود عند الشيعة، يوجد عند السنة من يقول بالنقصان. وأما النقصان فقد روي عن قوم من أصحابنا وقوم من حشوية العامة، حشوية العامة، أهل اللغو، أهل الصفصطة، أهل المغالطة، أهل القطيع، قال شيخي وأرى شيخي وأقرأ الشرح وماذا قال الشيخ، هؤلاء الحمير، هؤلاء القطيع، قطيع الحمير الذين وصفهم ابن عمر رضي الله عنه، هؤلاء حمير، هؤلاء قطيع، منذ خالفوا وصية النبي بالكتاب بالقرآن والعترة، ماذا تتوقع منهم؟ وأما النقصان فقد روي عن قوم من أصحابنا أي من الشيعة، وقوم من حشوية العامة أي من السلفية والسنة، والسلفية بصورة عامة، السلفية بصورة عامة، إما ألا نستثني أحدا أو يستثنى البعض النادر والأندر، فالسلفية هم حشوية، وهذا المصطلح معروف وملازم للسلفية، فالسلفية حشوية بقول الشيعة وبقول السنة، السني الصوفي الأشعري يقول بأن السلفي حشوي، التيمي حشوي، الوهابي حشوي، والشيعة أيضا يقولون بأن السلفية حشوية، التيمية حشوية، الوهابية حشوية، وأما النقصان فقد روي عن قوم من أصحابنا وقوم من حشوية العامة، والصحيح الطبرسي يقول والصحيح خلاف هذا، أي نحن لا نقول بالنقصان، والصحيح خلافه، وهو الذي نصره المرتضى. يقول هذا القول الطبرسي، يقول هذا القول أيضا يقول به المرتضى، واستوفى الكلام فيه. المرتضى تحدث كثيرا بهذا واستدل عليه وأثبته، وكفى بما قال السيد المرتضى رحمة الله عليه ورضي الله عنه وسلام الله عليه. يقول والصحيح أنه لا يوجد نقصان، وهو الذي نصره المرتضى واستوفى الكلام فيه، واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات، واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات. وذكر، أي المرتضى السيد المرتضى، وذكر في مواضع أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام، أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام. هل تحتاج إلى خبر واحد؟ هل تحتاج إلى تواتر لفظي؟ هل تحتاج إلى خبر واحد؟ هل تحتاج إلى تواتر لفظي؟ التفت جيدا، هنا العلم، هنا المنطق، هنا الدليل، هنا الحجة والبرهان، هنا الواقع. قال بالقتل والاجتثاث، قال سبحانه وتعالى مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. 11، هل يكشف الإمام الباقر عليه السلام عن القبر فيخالف وصية جده عليه السلام بالإخفاء والإعفاء؟ هل يكشف عن ذلك؟ هل يكشف عن القبر؟ أليف، الإمام الباقر عليه السلام توفي سنة 114 هجري، والدولة الأموية انتهت سنة 132 هجري. باء، في عصر الإمام الباقر عليه السلام كانت الدولة الأموية في أوج قوتها وتسلطها واتساعها مع استمرارها بفتح البلدان. إذن الدولة الأموية كانت قوية في عصر الإمام الباقر. جيم، بخلاف ذلك فإنه عند وفاة الإمام علي عليه السلام كيف كانت الدولة الأموية؟ كانت محصورة في الشام. بخلاف ذلك فإنه عند وفاة الإمام علي عليه السلام كانت الدولة الإسلامية بيد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، بينما سلطة الأمويين لا تتعدى الشام. كانت الدولة الأموية منحصرة في الشام، وباقي البلدان الإسلامية تابعة للإمام الحسن، لدولة الإمام الحسن عليه السلام. أما في زمن الإمام الباقر عليه السلام لا يوجد دولة لأهل البيت سلام الله عليهم، وكانت كل الدول تحت سلطة الأمويين. دال، في وقت وفاة أمير المؤمنين عليه السلام كان الخوارج منهزمين منكسرين أفرادا مشتتين، خاصة ما بعد النهروان كانت القضية واضحة. بخلاف ذلك فإنه في عصر الإمام الباقر عليه السلام كان الخوارج قد ازدادوا عددا وقوة، كما أن تحركاتهم المسلحة ضد الدولة الأموية لم تتوقف وتزداد تنظيما وعنفا. اتضح جدا أن الأوضاع في زمن الإمام الباقر عليه السلام أشد خطورة وبأضعاف ما كانت عليه عند وفاة أمير المؤمنين. الدولة الأموية أقوى، الخوارج أقوى، وأهل البيت وأتباع أهل البيت أضعف وأضعف. إذن الخوف والحذر أشد وأعظم على الإمام الباقر عليه السلام، ويكون التزامه بالوصية مؤكدا جدا جدا. فهل يعقل أنه عليه السلام يخالف وصية جده عليه السلام فيدل ويرشد الآخرين
على موضع القبر؟ حاشا وكلا، لا يعقل ذلك، يستحيل ذلك. على المبنى الحق في كون الإخفاء والإعفاء خوفا من المغالين السبئية وفضلاتهم، فالإخفاء والإعفاء آكد وأشد وأشمل وأوسع وممتد على طول الزمان، وبكل تأكيد سيوافق ويطابق الباقر آباءه وجده أمير المؤمنين عليهم السلام في القول والفعل والمنهج في إخفاء وإعفاء القبر، ويستحيل صدور المناقضة والمخالفة. يا بعد ثبوت استحالة مخالفة وصية الإخفاء والإعفاء، فإنه يثبت بطلان كل رواية تنسب للإمام الباقر وكذا الصادق وباقي الأئمة، فإنه يثبت بطلان كل رواية تنسب للإمام الباقر والصادق وباقي الأئمة عليهم السلام، فيها دلالة على القبر والبناء على القبر، وفيها مراسيم زيارة على أساس أبواب استئذان وصحن وحائر وحرم وشباك، فهي من شبهات وتدليسات السبئي الأخباري الشيرازي، ومن على شاكلتهم فهي من السالبة بانتفاء موضوعها تكوينا أو تشريعا. هذه قاعدة تسجل. بعد ثبوت استحالة مخالفة وصية الإخفاء والإعفاء، فإنه يثبت بطلان كل رواية تنسب للإمام الباقر والصادق وباقي الأئمة عليهم السلام، فيها دلالة على القبر والبناء عليه، وفيها مراسيم زيارة على أساس أبواب استئذان وصحن وحائر وحرم وشباك، فهي من شبهات وتدليسات السبئية الأخباري الشيرازي، ومن على شاكلتهم فهي من السالبة بانتفاء موضوعها تكوينا أو تشريعا. لاحظ عندما نقول ثبوت الاستحالة، عندما نقول هي من السالبة بانتفاء موضوعها تكوينا أو تشريعا، فهنا حتى لو أتى برواية صحيحة السند وواضحة الدلالة على خلاف هذا، نقول هذه لا يمكن أن تخالف العقل، لا يمكن أن تخالف الاستحالة، فنقول هذه من التدليسات، هذه من التدليسات المضبوطة بحيث تمكن المدلس من ضبط السند وضبط العبارات والكلمات في الرواية. التفت جيدا، هنا يشتغل الأصول، هنا يعمل الأصول، هنا يأتي العقل، هنا يأتي المنطق، هنا تأتي الإنسانية، هنا يتميز الإنسان عن الحيوان، عن البهائم الشيرازية والأخبارية. الله ميز الإنسان عن الحيوانات عن البهائم بالعقل، فهؤلاء اختاروا أن يكونوا مع البهيمية، ألغوا العقل، ماذا نفعل لهم؟ هم اختاروا البهيمية، هم صاروا مع الحمير، مع القرود، مع الخنازير، هم الذين اختاروا هذا، لم ندعي هذا، لم نقل هذا عليهم، هم اختاروا هذا الأمر، هم ألغوا المنطق والعقل، هم اختاروا التدليسات والشعوذة والسحر، هم اختاروا البهيمية، هم اختاروا الفحش والفجور، هم اختاروا الانحطاط وسوء الأخلاق، ماذا نفعل لهم؟ لا نستطيع إجبارهم على خلاف ما اختاروا، لهم الخيار وهذا هو استحقاقهم، وانتهى الأمر. المتحصل أن الإمام الباقر لم يخالف وصية الإخفاء والإعفاء وكذا باقي أئمة الهدى عليهم السلام. الأصل هو إعفاء وإخفاء القبر، وهو الدين والعقيدة والسلوك والمنهج، هذه أيضا قاعدة تسجل عندنا. الأصل هو إعفاء وإخفاء القبر، وهو الدين والعقيدة والسلوك والمنهج، مما سبق اتضح حكم باقي الطقوس كالتطبير والزنجيل والتطين وكلاب رقية والعواء والركض والمسير والجمر والنار وغيرها من خزعبلات. نحن مثلكم، كنا نزحف، كنا نركض، كنا نصدق بكل شيء، كنا نحاول أن نطبق كل الطقوس التي أتى بها هؤلاء المشعوذون، ونبقى نعيش المعاناة والصراع الداخلي بين ما نعتقده عقلا وما تربينا عليه أخلاقا، وبين ما نسمع من طقوس وأكاذيب وشعوذة وخرافة. لكن ماذا نفعل؟ جهلونا بخرافات كبيرة سيطروا على النفوس والعقول بأكاذيب هائلة، الزهراء، ضلع الزهراء، العصرة، المسمار، المحسن، الإسقاط، الجريمة، الحقد، الضغينة، اللؤم، الخباثة، التآمر. ونحن صغار عشنا هذه الأجواء، كيف نخرج منها؟ عناوين كبيرة، الآباء، الأجداد، العمائم، الأساتذة، الجامعات، الكبار، الصغار، كلها تنقاد كالأغنام وراء هؤلاء. الآن لاحظ ماذا أوصل العراق إلى هذا الحال، لماذا ساد الجهل والظلام؟ ألا يوجد جامعات؟ ألا يوجد أساتذة؟ ألا يوجد عناوين أكاديمية كبيرة؟ أين هي؟ ما هو فعلهم؟ ما هو تأثيرهم في المجتمع؟ لماذا انحط المجتمع إلى هذا المستوى من الانحطاط في الدين والأخلاق؟ صرنا من أسوأ شعوب العالم، من أردأ شعوب العالم، من أحقر شعوب العالم، من أجهل شعوب العالم. ما هو دورهم؟ أين ما يسمى بالمثقف؟ بالأكاديمي؟ أين الوعي؟ أين الوطنية؟ أين الأخلاق؟ أين الرجولة؟ أين الإنسانية؟ مما سبق اتضح حكم باقي الطقوس كالتطبير والزنجيل والتطيين وكلاب رقية والعواء والركض والمسير والجمر والنار وغيرها من خزعبلات. ما زال كلام في القبر، وصية إخفاء وإعفاء هارون والضباء، وطرحنا هذا العنوان: رأس الحسين وأمير المؤمنين في قبر واحد خارج النجف. وهذا العنوان منتزع من البحث في الرواية الثالثة. إذن وصلنا إلى الرواية الثالثة. قيل للحسين عليه السلام: أين دفنتم أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال عليه السلام: خرجنا به ليلا على مسجد الأشعث حتى خرجنا به إلى الظهر، أو الظهر إلى الظهر إلى ظهر الكوفة بجنب الغري فدفناه هناك، أو خرجنا به إلى الظهر وقت الظهر بجنب الغري فدفناه هناك. فقط إشارة هنا، يوجد روايات تشير إلى أن الإمام الحسين سلام الله عليه لم يكن في الكوفة، كان أين؟ كان الإمام سلام الله عليه في المدائن. فإذا ثبتت رواية وجود الإمام الحسين عليه السلام في المدائن، فأي رواية تأتي تتحدث عن حضور الإمام الحسين في التشييع أو للتشييع والدفن فهي مطروحة، فهي ساقطة، فهي غير مقبولة، فهي باطلة، فهي من التدليس. يعني نعود الأذهان ونتعلم كيف نتعامل مع الروايات وما يأتي من روايات. التفت جيدا، الآن يوجد روايات تشير إلى أن الإمام الحسين سلام الله عليه كان في المدائن. نحن مع الأخبارية ومع من ينتهج منهج الأخبارية ولو كان محسوبا على الأصوليين، فهذه الرواية رواية وجود الإمام الحسين عليه السلام في المدائن تسقط كل الروايات التي تتحدث عن الإمام الحسين ووجود الإمام الحسين في الكوفة وقت وفاة أمير المؤمنين ووقت الدفن والتشييع والدفن. أولا، بعد استبعاد وجود الغريين الصومعتين من الأصل، أو بعد أن قلنا باستحالة أو استحالة دفن أمير المؤمنين قرب شاخصين غريين صومعتين من أوثان الجاهلية وطقوسها، ماذا يتعين؟ فيتعين كون المراد من الغري هو ظهر الكوفة، فالمنطقة الشاسعة الغامرة ما بين الكوفة والحيرة. إذا المنطقة شاسعة كبيرة، منطقة غامرة غير عامرة، تقع ما بين الكوفة والحيرة وإلى الغرب منهما، أو ممكن أكثر من هذا، كل ما هو خارج البلد، كل ما هو خارج العمران من كل الاتجاهات فهو ظهر، أو يشمل أيضا أظهر الكوفة من جهاتها الأخرى كالشمال أو الشرق، خاصة أنه لم يذكر الغريين بل قال الغري، وهي أبعد من أن تكون دالة على الصومعتين الشاخصين الطربالين الغريين. إذن الدلالة في الرواية دلالة على منطقة شاسعة وليس على موضع محدد قرب الشاخص أو قرب الشاخصين أو عند الشاخص أو عند الشاخصين. ثانيا، لم يقل في الغري أو عند الغري ونحوها، لم يقل في الغري أو عند الغري ونحوها، بل قال عليه السلام بجنب الغري. لاحظ الآن، قبل قليل قلنا، لاحظ التدرج في البحث، قلنا الغري هو المنطقة الشاسعة، الآن قال في الغري أو عند الغري، نقول لا لم يقل هذا، قال بجنب الغري، إذن أيضا الدفن ليس في الغري، بجنب الغري، إذن خارج هذه المنطقة الشاسعة. لاحظ عندنا منطقة شاسعة لو وضعت فيها القبور لاستوعبت أكثر من 100 مليون قبر، ضمن هذه المنطقة الشاسعة أيضا يقول بجنب هذه المنطقة الشاسعة، بجنب الغري. إذن إلى أي مستوى من الإضاعة والإخفاء والإعفاء؟ هذا ما أراده أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن لم يقل في الغري أو عند الغري ونحوها، بل قال بجنب الغري، وفيه إشارة واضحة إلى موضع خارج الغري وليس في الغري نفسها. وهنا يكون التمويه والتضييع أكبر ويصب في تحقيق الغرض من إضاعة وإخفاء القبر. قال أمير المؤمنين للحسن والحسين عليهم السلام: أوصيكما وصية فلا تظهر على أمر أحدا. يعني فقط أقول لكم هذه إشارة لكم إن شاء الله، وأنتم تستحقون كل الخير. هذا هو البحث الخارج. ماذا يعطون؟ لا يعطون عشر ما نطرحه الآن، لا يعطى في بحوثهم الخارج الفقهية والأصولية، عبارة عن ببغاوات ينقل عبارات من سبق ولا يفهم ما يقول. هذه هي بحوث الخارج في النجف وفي قم وفي العراق عموما وفي إيران عموما وفي باقي الحوزات الشيعية. جهل في جهل. فهذا الذي يطرح الآن لكم هو أرقى من بحوثهم الخارج، أرقى مما يطرحون في بحوثهم الخارج إن وجدت